بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات تفسير القرآن الكريم. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في التفسير وصلنا إلى تفسير سورة الليل، السورة المكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي. إن أعمالكم يا عبادي لمختلفة، ففريق يعمل الصالحات وفريق يعمل الطالحات عياذا بالله تعالى. هذان الفريقان جاء شرحهما في الآيات التالية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وهو الفريق الأول فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أفعال اللغة العربية من حيث حاجتها إلى المفعول به أربع أنواع. هناك أفعال في اللغة العربية لا تحتاج إلى مفعول به، تقول مثلا قام الرجل، ما بدنا مفعول به، هذه قام فعل والرجل فاعل، تسمى في اللغة أفعال لازمة. وهناك أفعال تحتاج إلى مفعول به واحد، تقول أكل الطفل التفاحة، أكل فعل، الطفل فاعل، والتفاحة مفعول به. هناك أفعال تحتاج إلى مفعولين، ومنها فعل أعطى. فأما من أعطى، تقول أعطى الرجل صديقه مالا، أعطى فعل والرجل فاعل وصديقه مفعول به أول، ومالا مفعول به ثاني. وهناك أفعال تحتاج إلى ثلاث مفاعيل. فعل أعطى يحتاج إلى مفعولين. الله عز وجل يقول فأما من أعطى واتقى. طيب دوروا لي بالله بهذه الآية، أين المفعول به؟ فأما من أعطى، ما فيش أعطى شو يا رب، ما مذكور شيء. أعطى من يا رب، ما مذكور شيء. في اللغة العربية يقولون حذف المفعول يؤذن بالعموم. يعني إذا أنا بقول لك أكل الرجل التفاحة معناته أكل تفاحة، أما إذا قلت لك أكل الرجل شو أكل، بجوز يكون أكل من مائدة مفتوحة فيها 190 نوع، بجوز. حذف المفعول يؤذن بالعموم، يعني أكل كثيرا من الأشياء. هلا لما بيقول الله عز وجل فأما من أعطى ولا يذكر المفعول به، فيها إشارة إلى أنه أعطى من الخير كله. لمن؟ لكل من يطلبه من العباد حوله. كل مؤمن يعطي من الخير كله. ممكن تعطي من علمك فأما من أعطى علمه، ممكن تعطي من مالك فأما من أعطى من ماله، ممكن تعطي من جاهك فأما من أعطى من جاهه، ممكن أن تعطي من خدماتك لهالعباد، فأما من أعطى من خدماته. حذف المفعول يؤذن بالعموم. يا أيها الإخوة، المسلم في هذه الحياة له عنوان واحد، هو عمل الصالحات. مهما استطعت أن تعمل من الصالحات افعل، رسالتك في هذه الدنيا عمل الصالحات، لأنك أنت بعد قليل ماض من هذه الحياة. الجاه يذهب، والمال يذهب، والمنصب الوظيفي يذهب، والجمال يذهب، والقوة تذهب، ويبقى عمل الصالحات. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. يرجع اثنان ويبقى واحد. لن يبقى معك إلا عمل الصالحات. ما استطعت أعطي من الصالحات، ما استطعت أعطي الخيرات، ما استطعت انفع عباد الله. أحيانا أنت بتنفع عباد الله بكلمة نصيحة، يعني موظف عندك أحيانا تنصحه نصيحة، بتكون هذه النصيحة سبب سعادته في الحياة الدنيا. مرات أنت صديق لإلك تدعو دعوة إلى مجلس علم، فيأتي معك فيسر، فتعلق سنارته في مجالس العلم، بظل 30-40 سنة بيحضر مجالس علم، يقول الله يجزي الخير ذاك الرجل الذي دلني على مجلس العلم، ما استطعت اعمل من الصالحات. طيب يا أخي، الناس ما بتستاهل. أنت اعمل لا لأن الناس يستاهلون، لأن الله يستحق منا كل خير، ولأنك أنت ينبغي أن لا يخرج منك إلا كل خير، لأن كل إناء بالذي فيه ينضح. ولا تنتظر من البشر جزاء أبدا على الإطلاق، كافؤوك أو لم يكافئوك، انظر دائما نحو الأعلى، لا تنظر نحو الأسفل. فأما من أعطى، مهما استطعت أن تنفع الخلائق انفع، بمالك، بجاهك، بمنصبك. حذف المفعول. طيب من أنفع يا رب؟ كل الخلائق. إذا قطة تستطيع أن تنفعها انفعها، لأنه الله حذف المفعول به، حذف المفعول به الأول وحذف المفعول به ثاني، في إشارة إلى عموم الخير وعموم من تعطيه هذا الخير. إذا شجرة تستطيع أن تنفعها انفعها. في أحد أحياء مدينة دمشق في رجل بسيطي لكن خبير بالزراعة، أمام بيته كان كثيرا يعني ما يهتم بأن يزرع شتلات للزيتون، يزرع الشتلة والأولاد الصغار يمرون بعد يوم أو يومين ربما اتكأوا عليها فكسروها، يعود مرة ثانية يرتب التربة ويزرع شجرة زيتون جديدة، رد أولاد يلعبون يكسرون هذه الشتلة، بعد شهرين ثلاثة رد يعود يرتب التربة ويأتي بشتلة جديدة. وأنا على مرأة من عيني أظن يعني خلال 15 سنة يمكن شي 30-40 مرة أعاد نصب شتلات الزيتون، ثم إنها نمت هذه الشتلات وصارت شجرا. الآن مات الرجل، والله كلما مررت في ذلك الحي وشاهدت أشجار الزيتون سبحان الله أدعو له. لو لم تدعو له أنت ولا أنا، الأجر يأتيه إلى قبره. إن استطعت أن تنفع الشجرة افعل، أن تنفع الحشرة افعل، أن تنفع البشر افعل، يا سيدي أن تنفع غير المسلمين افعل. تذكرون أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كيف خالفته قريش وكانت تعاديه وتناصبه العداء؟ الآن مع كل هذا كانت قريش الكافرة تضع أماناتها عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذا واحد عنده مبلغ مالي كبير خايف عليه روح يحطه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له يا محمد أنت صادق أمين، والله يخلينا المبلغ المالي عندك. إذا اثنين بدهم يرهنوا شيء مو عند أحدهما، بدهم وسيط ثالث، هذا الوسيط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان الاثنان من الكفار. لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة من مكة إلى المدينة أبقى في سريره سيدنا عليا رضي الله عنه، وقال له: يا علي، أنا الآن مهاجر، أنت تبقى بعدي في مكة 3 أيام، رد ودائع قريش إلى أصحابها، المبلغ لفلان وهالسلعة لفلان وهالقطعة لفلان، ردها بعدين تلحقني إلى المدينة المنورة. إن استطعت أن تنفع من العباد من استطعت افعل، حتى لو كانوا غير المسلمين، لأن رسالة المسلم في هذه الحياة عمل الصالحات. العلماء قالوا: هل تجوز الصدقة على غير المسلم؟ الجواب: نعم. هل تجوز الزكاة على غير المسلم؟ الجواب: لا، الزكاة لا، أما الصدقة جائزة. رسالتك في الحياة أن تعمل الصالحات، فأما من أعطى، ما استطعت أن تعطي الخير أعطه، ولمن استطعت أن تعطي الخير أعطه. وأفضلنا يا أيها الإخوة هو الذي ينشر خيرا في الأرض أكثر، ولعل من أقوى أعمال الخير أن تدعو إلى الله. لذلك نحن قلنا إن النتيجة العملية لشهر رمضان، لا تنسوا، لهذا العام 1429 للهجرة، أن نعمل في الدعوة إلى الله. كل أخ بيننا لا بد أن يحجز لنفسه مساحة في الدعوة إلى الله، كبرت أو صغرت، بس الله سيسألك: تعال يا عبدي، إيش فعلت لديني؟ يا أيها الإخوة، عما قليل وعما قريب يوجد 5 مليار إنسان سيقرعون علينا هذا الباب ليقولون: نرجوكم علمونا دينكم. هذا الذي يحدث الآن في العالم من سقوط هذا النظام الاقتصادي، في خطة الإنقاذ يقولون: نحتاج إلى نظام اقتصادي عالمي جديد. العالم في 3 أنظمة اقتصادية، 1 شرقي اشتراكي من 25 سنة فقط، 1 غربي رأسمالي الآن يحتضر، في 1 ثالث اقتصاد إسلامي. هم الآن في خطة الإنقاذ يبحثون عن نظام اقتصادي جديد، يعني يبحثون عن هذا الثالث. من الذي سيعلمهم هذا الثالث؟ أنتم. نظام الأسرة عندهم ما عندهم نظام اجتماعي. وزيرة العائلات الألمانية كانت تخاطب الشعب الألماني قبل أشهر طويلة، تقول: ينبغي علينا أن نتعلم من هؤلاء المسلمين القادمين إلينا كيف ننشئ أسرا. عما قريب سيأتون ليقرعوا بابنا، يقولوا: أرجوكم علمونا كيف علمكم محمد صلى الله عليه وسلم أن تنشئوا أسرا. أرجوكم علمونا كيف عم تجيبوا أنتم تحافظوا على أسركم وعلى أولادكم. علمونا كيف عم تساووا صلة رحم. يعني أحيانا أنت تذهب في جاهة عريس لبيت العروس، والله تعجب. أحيانا أنا كلما بدأت هذه الجلسة أقول: سمحت بدنا نتعارف. فيأتي أحد الجالسين يقول لي: أنا زوج خالة أبو أم العروس. الله أكبر، زوج خالة أبو أم العروس جاي على الجاهة تبع العروس. واحد ثاني بيقول لي: أنا ابن عم خال العريس. شو الترابط الأسري في الإسلام؟ تسمع عن بعض العائلات عندها اجتماع في كل عيد أضحى أو عيد فطر، يجتمع 500 إنسان. الله أكبر، شو هالرابط 500 إنسان؟ الثقافة الغربية ثقافة الأنا، حتى في وجبات الطعام، وجبة لحالي أنا، حتى في جهاز الهاتف، الهاتف لوحدي أنا. ثقافة الإسلام في اجتماع أسري بعده 500 رجل. لذلك العالم يا أيها الإخوة محتاج للمسلمين، محتاج إليكم، محتاج إلينا في نظامه الاقتصادي وفي نظامه الاجتماعي وفي نظامه الأخلاقي وفي صلته بالله تعالى. يا أخي الناس تحترق، والله ما في شيء يطفئ هذا الحريق إلا صلتهم بالله تعالى. لذلك أحيانا بعض غير المسلمين يسلمون من منظر المسلمين حول الكعبة. هند بنت عتبة كانت من ألد أعداء الإسلام والمسلمين. هذه هند هي التي مضغت كبد سيدنا حمزة، هي التي طلبت من وحشي أن يضربه بالحربة وأن يمزقه وأن يخرج كبده. تصوروا أن امرأة تمضغ الكبد، الله أكبر، كم قلبها ملئ حقدا على الإسلام. ثم استمرت على حقدها للإسلام. أبو سفيان صار يحدثها، زوج أبو سفيان أسلم قبلها، يحدثها تقول أعوذ بالله، أنت أبو سفيان؟ أنت سيد قريش هيك تتبع محمدا؟ شديدة العداء للإسلام وللمسلمين. قال حتى إذا صار فتح مكة ودخل المسلمون طافوا حول الكعبة وباتوا ليلتهم يعبدون الله تعالى ركعا وسجودا، هكذا المسلمون إذا انتصروا يفعلون. لما أصبح الصباح قالت هند أين محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبروها، ذهبت إليه وأعلنت إسلامها. قالوا إيش صابك يا هند، ما أنت كنت ألد أعداء الإسلام والمسلمين. قالت والله ما رأيت الله عبد في هذا المكان مثل هذه الليلة. شو هالمسلمين يا أخي، شو هالعبادة التي عبدوا الله تعالى بها في هذه الليلة. قالت أنا من زمان موجودة في مكة، ما رأيت الله عبد في هذا المكان مثل هذه الليلة. منظر المسلمين في عبادتهم يجعل غير المسلمين يسلمون. العالم يا أيها الإخوة يحتاج إلى ديننا، والله هذا الدين أمانة في أعناقنا نحن. يا إما نوصل هذه الرسالة للآخرين، يا إما بطن الأرض خير لنا من ظاهرها. وإلا إيش معنى أنك تأكل وتشرب وتلبس وتكتفي؟ يا أخي كل المخلوقات تفعل هذه الأفعال. إيش معنى أنه عندك بيت وعندك سيارة وعندك مزرعة وعندك أولاد؟ كل المخلوقات عند هذه الأفعال. لذلك يا أيها الإخوة لابد لكل أخ بيننا أن يحجز مكانا في الدعوة إلى الله تعالى. إما أن تدعو إلى الله لقريبك، لابنك، لصديقك، لجارك، يا أخي جيبه معك على الجامع. إما أن توصل صوت أحد الدعاة إلى الله إلى مكان قريب أو بعيد. إما أن تحمل نسخا من أقراص التسجيل لتوصلها. إما أن تخطط لإيصال صوت إلى إذاعة، إلى قناة فضائية. المهم بدنا نتحرك جميعا حتى إذا رأنا الله تعالى نتحرك في خدمة دينه، والله الله ينظر إلينا نظرة رحمة وعناية. الله عز وجل يقول فأما من أعطى واتقى. أعطى يعني أعطى الخير ما استطاع منه، وأعطى من استطاع من الخلق سواء كان يستأهل أو لا يستأهل. فأما من أعطى واتقى، اتقى المحارم، يعني تأتي فتاة تعرض نفسها على شاب بالحرام، ما المطلوب منك؟ أن تتقي المحارم. ترى بالمسجد كلنا ناس ملاح، بس بدنا بالطريق أن تكون ناس ملاح بالطريق. يقول لي أحد الأخوة الشباب كان له علاقة غير صحيحة مع فتاة، يريد أن يخطبها، المهم يذهب ويأتي معها، وهذا خطأ بالشرع. إذا كنت تريد أن تخطبها اذهب إلى من الباب، لا تدخل من الشباك، اقرع باب أمها وأبيها وقل يا أخي أنا بدي أخطب بنتكم. المهم ذهب ليخطب هذه الفتاة، والدها ووالدتها لم يوافقوا، هو طالب جامعة سنة ثانية، ما في صنعة بيده، ما في مكان للسكن، وهذا الصح، هذا الصح. يا شباب الزواج ليس مجرد والله حبيتني وحبيتك، الإنسان يحب كثيرا في هذه الحياة أشياء ثم لا ينالها، ما معقول أنت كل ما أحببت شيئا أن تناله. طيب أنت تريد أن تتزوج بدك مصروف شهري، تريد أن تتزوج بدك مكان للسكن، تريد أن تتزوج بده يكون عندك قدرة لاستيعاب زوجة وأولاد. أما والله صار عمري 20 سنة وسمعت أغاني عن الحب ورأيت واحدة حبيتها أو أعجبت بها وهي أعجبت فيه، هذا لا يقتضي أن تتزوج هذه الإنسان. المهم ذهب لخطبتها ما وافقوا. الآن ما المطلوب منه شرعا إذا ما وافقوا؟ خلاص أن يفك أي علاقة معها. هذه فتاة غريبة، دخلت من الباب لم يؤذن لك، ارجع، إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. طيب المهم هو قالت له تعال لألاك هلأ لو أبي وأمي ما وافقوا أنا بدي إياك، خلص خلينا منروح ومنجي سوا وبتعزمني وبعزمك. واستمر بهذه الطريقة. بعد حين حضر مجلس من مجالس العلم، فبقلب المجلس سبحان الله الله رايد فيه خير، تحدث الشيخ المتكلم عن هذا الأمر وقال ما بيجوز إقامة علاقة مع فتاة لم تعقد عليها بعد، غير جائز. أثر يبدو هذا الدرس، هذا البحث فيه، ذهب إليها اتصل بها قال أنا ما عد يعني ألقاك على الإطلاق. قالت له شو ما تلقاني على الإطلاق، أنا أريدك يا بنت الحلال يا أختي يا سيدة يا فاضلة يا أنت، ما بيصير هذا في الشرع غير جائز، هكذا قال الشيخ ما بيجوز. كيف أنا عم بطلع معك في مشوار، من أنا بالنسبة لك، من أنت بالنسبة لي، ما بيجوز. قالت لابد أن تخرج معي، يعني مرات الحرام هو الذي يأتي ليلح عليك أن تذهب معه. ما هو الجواب؟ الجواب فأما من أعطى واتقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس. مرات المال الحرام يعرض عليك، يعني أخ أو رجل عنده مصبعة، جاءه رجل يعرض عليه أن يطبع له في مصبعته مجلة أسبوعية، في كل أسبوع هو محتاج لعشرين ألف عدد، يعني بالنسبة للمصبعة عشرين ألف عدد بمثله دخل مستمر، دخل مستمر عشرين ألف عدد في كل أسبوع بدك تطبعه، يعني مغنم. قال له ممتاز، شو المجلة؟ لما جاب له نسخة من المجلة، وإذ هي مجلة ساقطة فيها صور لا تليق، فيها كلام لا يليق، يعني لا تنفع، ضررها كبير على الشباب وعلى الفتيات. ما هو الجواب؟ ينبغي أن يقول لا، لكن هذه اللا المؤلفة من حرفين لا تخرج إلا مع خروج الروح. صعب جدا جدا صعب أن تقول لا، مبلغ مالي محترم في كل أسبوع سيأتيك بس بالحرام. الله عز وجل قال فأما من أعطى واتقى، بدك تتقي المحارم، سيأتي الحرام إليك سواء كان مالا سواء كان نساء سواء كان صفقات تأتيك من حرام. أحيانا مطلوب منك بس تسكت، أحيانا الرجل بيكون بموقف قضاء، بموقع قضاء، إنه أخي بس انتهى الموضوع اسكت، يعني ما تقول، في شاهد بس مطلوب منك أخي أنت إذا دعيت إلى الشهادة لا تذهب، وفي لك المبلغ المعين. يا لطيف الحرام صعب جدا وستختبر. الله عز وجل قال العباد فريقان، فريق أعطى واتقى، ليش فعل هذا؟ وصدق بالحسنى، لأنه مصدق بأن الله تعالى سيأجره في الدنيا، بأن الله تعالى سيعوضه في الدنيا ثم سيزيده أجرا في الآخرة ويعوضه في الآخرة. صدق بالحسنى، صدق بموعود الله تعالى. قال كان أبو بكر رضي الله عنه يعتق في الإسلام عجائز ونساء. كان في نظام رق وعبودية، أبو بكر تاجر، لما أسلم صار يعتق النساء والعجائز وربما أعتق رجالا من المسلمين. طبعا العبد ثمنه غالي، فأبو بكر يطلع من حر ماله ويعتق، وكان أكثر ما يعتق من العجائز والنساء. قال فقال له أبوه قحافة أي بني، لو أنك أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون معك. ماشي الحال، بدك تتصدق، بدك تعتق رقاب، اعتق رجال، صار ما صار دون بكرة بيوقفوا معك، بيساندوك، بيأكلوا معك، يعني بيقولوا هذا أعتقنا. أما شو عم تعتق لي نساء ختايرة ويعني عجائز؟ فقال يا أبتي إنما أريد ما أريد، أنا في شغلة ببالي غير اللي أنت عم تخطط له، أنت عم تخطط لأمر دنيوي. يعني أحيانا الرجل بيدفع زكاة، لمين بده يدفع زكاة؟ يقول لك أخي بدفع للصناعية اللي عندي، وبالمناسبة أفضل من تعطيه زكاتك أقاربك أرحامك، بعد أرحامك إيه نعم من يعمل عندك، لأنه الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون الأرحام والأقربون الأقربون مكانا ورؤية، يعني عمالك اللي بتشوفهم هم أقرب إليك من واحد فقير لا تراه ولا يراك، ماشي الحال. بس في أمر، شو نيتك بإعطاء هذا العميل؟ هلا إذا كان نيتك في إعطائه إنه أخي إذا أعطيناه هذا خلص بضل قاعد عنا، بيخلصنا بالعمل، بضاعف عمله، بكرة إذا قلنا له تعال بكير بيجي، إذا اشترينا له بيت جوزناه، بكرة إذا قلنا له أخي بدك تداوم بالزايد ساعتين ثلاثة بيقول حاضر معلم. يعني هو عم يعطي زكاته بس في له نية إنه بترجع الزكاة مرجوع خيرة لإله. فأبو بكر بيقول له، أبوه بيقول له بدك تعتق وتعتق يا ابني، اعتق رجال جلدين بكرة إذا احتجتهم بدافعوا عنك. قال يا أبتي إنما أريد ما أريد، أنا بريد شغلة ثانية. لأنه بآخر الآية الله عز وجل يثني على أبي بكر فيقول له وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. الله قال ولا سوف يرضى. تكرم عينك يا أبو بكر، أنا سأرضيك. نحن يا أيها الإخوة إذا انطلقنا من مصالحنا في كل تحركاتنا في الحياة سنصل إلى مكان ضيق، لأن مصالح الإنسان لا تنتهي. أما إذا انطلقنا ونحن نريد وجه الله تعالى في سعة وبحبوحة في حياتنا، شان هيك الله عز وجل يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سنفتح له طريق كل خير. سبحان الله، في ناس تلاقي يا أيها الإخوة الخير بيجي لعندهم، يعني تلاقي المشاريع الخيرية على إيدهم هيك تنفتح، أنت تعجب لك شلون هذا هيك الله عم يجر على إيده كل هالخير. لأنه أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الله يسره لليسرى. تلاقي بيقول لك يا أخي والله أنا يا لطيف قديش أسر عندما أصلي، يا أخي لما بدخل للمسجد ما بعرف بشعر هيك طمأنينة كبيرة، يا أخي أنا أحب على قلبي أنه شوف واحد مكروب وفرج عنه. والله ذات اليوم أحد الأخوة يتصل بي يقول لي أستاذ أرجوك أي رجل مكروب تسمع به أو يأتيك أرجوك فورا دق لي تليفون. قال لي أنا عندي هيك، عندي هواية، عندي مراء، إذا شفت واحد مكروب فرج عنه. يا الله قديش هالهواية والمراء، هذا فن، هذا فنان، فنان في اقتناص الخيرات. أما اللي بيرقص مو كتير فنان، لأن القردة ترقص مو شغلة يعني الرأس، والدبب هلا عم بيرقصوه. وشو هالفن إذا اخترعنا شيء اختراع نفع هالعبادة هذا فنان، إذا ساوى شيء عملية جراحية في أعصاب الدماغ هذا فنان، إذا أحسن أن يخدم أكبر عدد من العباد، إذا ساولنا مستشفى مثل مشفى المواساة هذا فنان، فنان في صنع الخير، هذا يستحق أن يرفع اسمه. الله ييسرك فسنيسره لليسرى. قال الصالحون إن الحسنة جزاء الحسنة، هذه متوالية، كل ما بتعمل هندسة حسنة بيقوم الله بكافئك أنك تساوي حسنة بعدها، كل ما بتعمل حسنة الله بكافئك تساوي حسنة بعدها. لذلك تلاقي الحسنات عنده شلال من الحسنات، يخلص حسنة بتجي حسنة، كيف تجي الحسنات لعنده هو لا يدري أصلا. سنيسره لليسرى. وإن السيئة جزاء السيئة، كمان بيسيء ويخطئ مع الله تجي سيئة ثانية، كمان يسيء ويخطئ مع الله تجي سيئة ثالثة. يقول لك يا أخي ما لي عرفان، ما لي عرفان ليش عم يتسلطوا علي هالناس بعيد منهم السيئين، ما لي عرفان ليش بطلع من وقعة بالحرام بنزل بوقعة بالحرام، ليش هيك عم بيصير معي؟ هذا لأنه من خاف أن يكون هذا الإنسان من الفريق الثاني. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بتلاقي الفريق الأول أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أموره ميسرة في الحياة، عمله ميسر، شركاؤه يعني مدري شلون شركاؤه ما بيخونوا، مدري شلون أولاده يتجهون اتجاه الصلاح، في تيسير، في يسلك الله تعالى به جادة اليسر. الله عز وجل قال في القرآن الكريم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يسر أموره. بالعكس جماعة غير التقوى تلاقي فيه عسر، فيه شدة، يقول لك يا أخي الله وكيلك، شايف كل هالمال اللي عندي والله ماني مرتاح، يا أخي زوجتي يعني حتجيب لي الجنطة، استخدم عبارات يعني مرات عجيبة. والله مرة أخ بيقول لي، يعني إنسان بيقول لأحد الأخوة، بيقول له أنا يا أستاذ في بيتي أشعر بجحيم، في تعابير فظيعة، مع أنه الله أنعم عليه بمال كثير، ما في يسر، في عسر بقلب البيت، أولاده يعني يشددون عليه ويشدد عليهم. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى، بخل بماله، بخل بعلمه، بخل بالنصيحة، مرات لك جار بس نصحه النصيحة لوجه الله، يقول لك يا أخي شو دخلنا، شو دخلني فيه، أنا المهم دبر حالي. نصح يا رجل، تكلم، أدينه النصيحة. مرات بيشوف ابن أخوه عم يخطئ، انصح ابن أخوك، يقول لك ما لي علاقة، في بخل حتى بالنصيحة. مرات بيشوف عامل عنده يقع في أخطاء، انصحه للعامل، والله لعلك بكلمة منك يتغير حاله. هلأ بجوز ما يستجيب، بس لعله يستجيب. لا تبخل بالنصيحة، لا تبخل بالمال، لا تبخل. مرات في رجل بيجي بيستشير، يعني رجل تاجر بالسوق، بيقول له أنا ناوي أدخل بهالتجرة، شو رأيك، يعني ننجح لما ما ننجح؟ هو بيعرف أنه هالتجرة بهالسوق ما بتنفع، فبيقول له جرب أخي. الله أكبر، شوف بخل يا رجل، انصحه، لا تجعله يغرق، إلا استطيع، خلي بالناقص منافس يروح من عنا. أما من بخل واستغنى، يعني استغنى بماله، استغنى بعلمه، استغنى بجاهه، استغنى بمنصبه، استغنى بجماله. البنت تقول أنا بنت فلان، أنا عندي من العز والجاه ما ليس عند زوجي، أنا ما عاد بدي زوجي، تتكبر على زوجها. أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بموعود الله تعالى بأن الله تعالى سيكافئ المحسن ويعاقب المسيء، قال فسنيسره للعسرى، والعياذ بالله. الآن سأقرأ عليكم مجموعة أحاديث أختم بها هذا الدرس، أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن البخل والشح. بداية قالوا البخل هو أن يبخل الإنسان بما عنده، والشح أن يحرص على ما ليس عنده. يعني البخل مثلا هو بده يدفع زكاته 2.5%، بيقول لك أخي هذا منين بدي أدفع 2.5%، معي 25 مليون، معي 40 مليون، 2.5% بيطلعوا مليون بدي أدفع، والله ما بقدر، حس حالي حمختني، الله يوفقكم، معني شيء. بعدين بيقول لك معليش أنا مرقهم هدوني 100 ورقة، أنا مليون، ما بتموت وما بيخلص. مرات بيقول لك أخي أنا علي زكاة بس أنا هلأ ما حبدفعهم، بس موت حبكتب وصيتي لأولادي إنه بابا أنا علي زكاة 20 سنة، فعوة الله يوفقكم. طيب إذا أنت ما دفعت أولادك حيدفعوا؟ في ناس ما بيقدر، إلا شو هم بدي أدفع؟ مليون أخي كثير، ما في سيولة معي، بتحجاج 50 حجة، يعني ما عم يباع شيء من العقارات. تقول له ماشي أخي صدق بعقار حقه مليون لرسول، بيقول لك ما أكثر من مليون حق، بيع عقار وجيب مليون، ما عم يباع شيء، يعني بضل بيروح يمين وشمال، يعني لا يريد أن يدفع. البخل أن يمنع ما عنده، الشح أن يمنع ما ليس عنده، يعني بيجي رفيقه بده يدفع زكاة، بأنه إن شاء الله بدك تدفع مليون، بحط رزق عقلك براسك، أوام المشايخ تقلوا لك عقلك، سبحان الله. في ناس عن طبيعته شح، يعني ما بيقدر يشوف حد عم يعطي شيء، بده يأخذ. طيب، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من البخل. معناتها في ناس يعني عندهم بطبيعتهم هذا الأمر، فالنبي عم بيقول دخيلك يا رب أنا ما أكون بخيل، اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. مرات واحد في له رجل بنفس الصنعة بيفتح معمل، والله بيرزقه، يا لطيف يا لطيف، يمكن حتجي جلطة انه شلون هذا كان صانع عندي فتح معمل لله وصار دخله كبير. ما بيقدر. لك يا رجل، مو انت رزقته، الله عم يرزقه. ما بيقدر، ما بينام. مرته بتقول له: شو بك يا رجال، شو بك؟ بيقول له: ما بعرف، حبختنق. فتح معمل ومشي معمله، ما بقدر. الشح حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة قال لها: تكلمي. قالت: قد أفلح المؤمنون. قال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. آخر حديث أو قبل الأخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن مع بعض، البخل وسوء الخلق، بخيل وسيء الأخلاق. الله يعين مرته اللي هيك. آخر حديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار. السخي. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار، والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الكرماء، وأن يجعلنا من الذين أعطوا واتقوا وصدقوا بالحسنى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.